لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من كتاب باطن الإثم الخطر الأكبر في حياة المسلمين للعالم العلامة محمد بن سعيد رمضان البوطي رحمه الله، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، رضي الله عنكم. وهذا يوضح لك أنه لا يشترط لعدم تعلق القلب بشيء من الدنيا أن يقتلع الإنسان من قلبه طبيعة الاحتياج إليها وإلى مشتهياتها، فهذا أمر مناف للفطرة التي فطر الله عباده عليها. وإنما المعنى أن ينصرف بحاجاته كلها إلى الله عز وجل، فيطلب منه فقط ما يريد ويحب، ويشكو إليه فقط ما يألم منه ويعاني، تحقيقا لقوله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق، وقوله واسألوا الله من فضله، وقوله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بل إن العبد إذا تعلق قلبه بالله عز وجل يزداد عبودية له، كلما ازداد شعورا بحاجاته وتطلعاته المختلفة، ذلك لأن مادة العبودية في الإنسان إنما هي الحاجة والضعف، وخلق الإنسان ضعيفا. فلو لم يكن محتاجا إلى هذا الذي فطر على التعلق به، ولو لم يكن ضعيفا عن نيل كل مبتغياته، لما كان ثمة معنى لالتزامه موقف العبودية لله عز وجل. ولذلك لم يكن أي تناف بين الرضا بقضاء الله تعالى والشكوى إليه، بل هما عنصران لا تتم حقيقة العبودية لله عز وجل بدونهما. وقد اجتمعا في دعائه عليه الصلاة والسلام عند رجوعه من الطائف، إذ قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وإذن فالعلاج هو أن نظل على ذكر لهويتنا الحقيقية ومعرفة لوظيفتنا التي كلفنا الله تعالى بها، وأن نجعل منها غاية نضعها نصب أعيننا، ونتخذ من الدنيا بما فيها وسائط لتحقيقها. وتلك هي حقيقة العبودية لله تعالى، وتلك هي أرفع منزلة يتبوأها الصديقون ويتطلع إليها المخلصون. أما عوام الناس فتلتبس عليهم هذه الحقيقة بمظاهر العبادة، فيقفون عند التمسك بهذه الثانية ولا يلتفتون إلى شيء من خطورة الأولى وأهميتها. ولذلك كان القائمون بأمر العبادات الظاهرة هم الكثرة الغالبة من المسلمين، وكان المتحققون بالعبودية الباطنة هم القلة النادرة فيهم.
هكذا ختم الكلام على مسألة فهم الداء واستعمال العلاج له. فهم الداء أن المصيبة التي أصابت الأمة باطن الإثم، ومع التجمص بأنواع الأقمصة في النسبة إلى الدين، ومنها ما أدى بعد ذلك أيضا إلى إبعاد هذه القمص إلى حدود التبجح والاعتزاز باستعمال الوهم والخيال والضلال والتظاهر به، وإنكار الدين من أصله عند الكثير. ما وصلوا إلى ذلك إلا بعد أن تغلغل فيهم باطن الإثم، ولو أنقذوا من باطن الإثم بداية لما قبلوا هذا الكفر ولا قبلوا هذا الإنكار ولا قبلوا هذا الجحود أصلا الذي لا يتناسب مع فطرهم ولا مع منطق عقولهم، ولكن أخذوه لما طلع عليهم من راني وظلمة باطن الإثم، فيوقع الإنسان في ذلك الظن والخرص، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون كما قال جل جلاله. وبعد ذلك بعد أن بين لنا وجوب معرفة هويتنا ووظيفتنا وأننا عبيد لإله حق وظفنا في أنواع عبادته، ثم بعد ذلك لا يناقض عدم تعلق القلب بالدنيا أن نأخذ حاجتنا من الدنيا وأن نعمل لحاجتنا في الدنيا وأن نرتب شؤون ما جعلنا الله في حاجة إليه من أمر الدنيا، فذلك متصل أيضا بإدراك العبودية، فإن الله راعانا مراعاة عظيمة لوصولنا إلى معرفة الحقيقة، ومن ذلك مع كوننا مخلوقين فقراء محتاجين نوع لنا أنواع الحاجات من ضرورات وحاجات حتى نوقن بهذه الحقيقة ولا نظن بأنفسنا الاستغناء الذي يطغى صاحبه، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغناه، فجعل الكل من هؤلاء الآدميين في حاجة إلى طعام إلى شراب إلى منام إلى لباس إلى مسكن إلى مركب عجيب، حتى لا أحد يدعي منهم الاستغناء ولا يدعي منهم، حتى يتعمقوا في عبوديتهم. إذن فالتعامل مع الدنيا بهذا الوجه وأخذها من حلها وإنفاقها في محلها يزيد في التعمق في العبودية على درجات ومراتب بحسب استعداد النصيب بالإنسان من العقل والوعي والإدراك وصفاء الباطن والفطرة. فلا يشترط لعدم تعلق القلب بشيء من الدنيا أن يقتلع أو يبعد الإنسان من قلبه طبيعة الاحتياج إليها، لأن هذا أمر مناف للفطرة، الله فطر الخلق على هذا ليساعدهم على تبين حقيقة عبوديتهم. وسمعتم الذي قال لي الملك وقد أخذ الكأس من الماء، لو حيل بينك وبين هذه الشربة إلا بنصف ملكك تخرجه؟ فكر الملك وقال وإذا لم أجدها إلا بنصف ملكي أموت عطشا، فأخرج نصف الملك، فلو فرضت أنك شربتها ثم تعسر البول عليك ولم يخرج إلا بالنصف الثاني أكنت تسلمه؟ قال لو وقعت في مثل هذا الحال أضطر إلى أن أسلم ملك. قال فأف لدنيا لا تساوي شربة وبولة، يعني فأنت في ملكك هذا في غاية الحاجة غاية الفقر، والناس كلهم مفتقرون، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد جل جلاله. ولكن الواجب على المؤمن أن ينصرف بكليته في جميع حاجاته إلى الله ويستدفع ويستعيد من أنواع المصائب والآفات والمحذورات والمخوفات بالله سبحانه وتعالى، ولا يرتكز في ذلك على نفسه ولا على ماله ولا على أصناف المخلوقين ولا على مختلف الوسائل التي تبقى محلها وسائل كما وضعها هو جل جلاله وتعالى في علاه. ويتحقق فابتغوا عند الله الرزق واسألوا الله من فضله فافروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض نحن خلقناكم فلا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونهم نحن الخالقون أفرأيتم يقول سبحانه وتعالى ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاور جنة حطام فظلتم تفكرون إذا روح الزرع كله عليكم تقلبون أيديكم إيش تقولون إنا لمغرمون خسرنا خسرانين ورحنا ونحن محرومون إيش البلوى اللي علينا هذا إن المغرمون أفرأيتم المال تشربون أنتم أنزلتمه من المزني أم نحن المنزلون لو نشاور جنة أجاجا فلولا تشكرون تطلع الكثير منكم بنية صالحة وحسنة إلى معرفة مثل الرد على بعض فئات الكفار والملاحدة وغيرهم بشيء من اليقينيات أو المنطقيات خير بنية صالحة لكن أن تتذوق أنت حلاوة الإيمان وتسير في عين الشهود وفي عين الجنة أمر أكبر أمر أعظم وأجل تقول لا العجوز أيحتاج الله إلى دليل فخر الرازي يقيم على وجود الله ألف دليل أيحتاج وجود الله إلى دليل شفت اليقين ده عنده والعالم الكبير هذا العارف لما بلغوا كلامها قال اللهم إيمانك إيمان العجائز أنا نريد أبلغ الرتبة عين اليقين هذا الذي فيها الحرمة وحق اليقين الذي عندها ما يتزعزع بشيء يتعجب من صاحب الظن والوهم والخيال يقول ايش المجنون هذا أيحتاج وجود الله إلى دليل الفخر الرازي من هو وجوده يحتاج إلى دليل متى وجد منين جاء هو الحادث الذي وجد لكن الحي القيوم الذي هو الموجود بالواجب الوجود بذاته فجميل أن اسمها نأخذ هذه الوسائل الطيبة وأن نؤدي مهمتنا وواجباتنا في الدعوة إلى الله تعالى والتحدث بلسان القوم ولكن ينبغي نتعشق ونرقى بأنفسنا من علم اليقين إلى عين اليقين ومن عين اليقين إلى حق اليقين فهناك العيش وبهجته فلمبتهج ولمنتهج وليس إلا بالعكوف على باب الحضرة بالأدب الوافر والقلب الحاضر والإقبال الصادق والتوجه الخارج لنهدينهم سبلنا وقال صلى الله سبحانه وتعالى في حبيبه هو الذي اسمه يقابل أهل الكفر والإلحاد والشرك به بشبههم يرده يقول أفتمارونه فيما أفتمارونه على ما يرى قال حبيب تمارونه على شيء هو عنده مرأة عين أفتمارونه على ما يراه صلى الله عليه وسلم هني الأمر الحق المتيقن المقطوع به يشاهده مشاهدة ويعينه معاينة حبيبا تتمرونه على ما يرى صلى الله عليه وسلم فإذن يقول ينقطع العبد إلى مولاه جل جلاله بالصدق فتبتل إليه تبتيلا ليظفر على تحقيق العبودية قال ولم يكن أي تناف بين الرضا بقضاء الله والشكوى إليه والدعاء والابتهال بل عنصران ما تتم حقيقة العبودية بدونهما وقال جمعهما صلى الله عليه وسلم وهو راجع من الطائف اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقل تحيرتي وهواني على الناس يا رب العالمين يا رحم أنت رب المستضعفين أنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي ها لو فهو كفي كامل الرضا ومع ذلك يدعو ويشكو قال سيدنا الإمام الحداد قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا دائما أرجع إليه وألجأ إليه وأعوذ به وألوذ به وأستكفيه كلهم وهكذا إذن العلاج أن نتبين هويتنا ونظل على ذكرها الدائم ولا ننسى لأن في قاعة امتحان عما قريب ترفع من بين يدين الأوراق ونحصل النتائج. وخرجنا إلى هذه الأرض لإقامة هذه الخلافة ولإقامة عبيد لإله حق شرع لنا منهج نعمل عليه. هذا مهمتنا في الحياة، هذه وظيفتنا، نحقق عبوديتنا وننفذ أمره ونلقاه. دائما تذكر هذا، كلما دعتنا الدواعي لننقطع ونداخر قل لا، نحن في قاعة امتحان بنخرج قريب، الوقت بينتهي علينا، فنؤدي ما خلقنا من أجله. قال هذه حقيقة العبودية لله تبارك وتعالى، وهي المنزلة الرفيعة التي ينزل بها الصديقون ويتطلع إليها جميع المخلصين، وكل مخلص يتطلع إلى تحقيق العبودية، وفي ذراها يتبوأ الجلوس أهل الصديقية. وقال الله في مقام سيدنا نوح عليه السلام: فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون عبدنا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده أنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا. الله أكبر. ولما وصل موسى إلى الخضر قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه علما آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الله يرزقنا النسيب الوافي من التحقق بالعبودية. في دعوات سيدنا الحداد: اللهم أخرج من قلبي كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بي إلى معصيتك ويشغلني عن طاعتك أو يحول بيني وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. وفي دعاء: اللهم عني ووفقني واهدني تهذيب أخلاق نفسي وتلطيف كثافتها بالرياضة البالغة الماحقة للعنات النفسانية القاهرة للحظوظ الشهوانية المزينة بدوام الحضور مع الله عز وجل على وصف حسن الأدب والانكسار والافتقار تحقيقا للعبودية ووفاء بحق الربوبية. تحقيقا للعبودية ووفاء بحق الربوبية. فهؤلاء الغايصون على حقائق المعاني. يقول هذه حقيقة العبودية تلتبس على العوام فيتعلقون بمظهر العبادة ويغفلون عن حقيقة العبودية. وقد أشارت السيدة عائشة بقوله: إنكم تغفلون عن عبادة عظيم وقعها وهي التواضع. تدركون من صور العبادات تسبيح وتحميد وصيام وقيام قطعات في عبادات قلبية مهمة. قد تغفلون عبادة عظيمة هي التواضع، تواضع قلوبكم وذلتها لله، هذه متعلقة بالعبودية. فالعبادات الباطنة ترجع إلى تحقيق العبودية. الله يكرمنا وإياكم بتحقيق العبودية والوفاء بحق الربوبية. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. السبيل إلى استعمال هذا العلاج، ذلك هو العلاج، ولكن كيف السبيل إلى استعماله؟ كيف السبيل إلى أن تصطبغ بحقيقة العبودية لله وحده، فلا يستعبدك مال ولا جاه ولا غرض شخصي ولا شيء من آفات النفس من أنانية وكبر وعجب وأثر وغير ذلك. لا ريب أن السبيل إلى ذلك ليس سبيلا ميسورة معبدة، بل إنه الجهاد الذي كلفنا الله تعالى به في مثل قوله: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، وقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهو الفارق الذي يفصل المؤمن الصادق في إيمانه عن المنافق الذي يتجمل بمظهر التدين والإيمان، وهو الحاجز الذي يمنع المسلم من الدخول تحت قوله عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلنتقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. وهو الحارس الذي يحمي إيمان المرء من الذئبين الجائعين الذين حذر منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ومن أجل أهمية هذا الجهاد وكونه الطريق الوحيد الموصل إلى مرضات الله تعالى والمؤدي إلى ساحة العبودية الصادقة له، بذل سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم كل طاقاتهم في هذا الطريق، وسلكوا إلى جهاد النفس ورد غوائلها مسالك مختلفة كثيرة، حتى أدى هذا الاهتمام ببعض منهم إلى مبالغات وتكلفات أخرجتهم عن حدود الشريعة وهدي النبوة. ونحن نستعرض من ذلك كله ما أجمع عليه السلف وتمت عليه دلالة الكتاب والسنة، ونذكر أنفسنا بأنه جوهر الإسلام ولبه، وأنه السلم الوحيد إلى التحقق بالمنهج الإلهي الذي ألزم تعالى به عباده، وأنه المفتاح الذي لا بد منه لتيسير كل صعب وجمع كل شمل وتحقيق كل نصر. وأذكر نفسي بذلك كله أولا، ثم أوصي به إخواني ثانيا، سائلا الله تعالى أن يمدنا بعون منه وتوفيق. وهذه هي الوسائل: أولا، تفكر الإنسان في ذاته ومصيره ورقابة الله عز وجل عليه، وإيقاظ العقل إلى ذلك عند كل غفلة ونسيان. والفكر حركة العقل، فمن دونه لا يغني عقل شيئا، والفكر هو الذي يحرر العقل من سلطان النفس وأهوائها وعقدها، فمن دونه لا يستبين الإنسان الفارق بين دلائله العقلية وإيحاته النفسية. ولذلك يختم الله تعالى كثيرا من آياته الكونية وأوامره الإلهية بقوله: لعلكم تتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أفلا تتفكرون. ولذلك أيضا كانت الركيزة العظمى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا وداعيا ومجاهدا إنما هي الفكر الدائم. وما كان عبثا أن يلهمه الله تعالى الابتعاد عن ضوضاء الناس وحياتهم ومفاسدهم، ليخلو إلى عقله مفكرا ومتدبرا ومتأملا في غار حراء مدة طويلة من زمن. وكلما كان التفكر في نجوة عن الناس وضوضائهم وملهيات الدنيا وأهوائها، فإن نتيجته تكون أصدق وأدق، إذ النفس الإنسانية تستجل ما يردها من الدوافع والإيحاءات عن طريق نوافذ كثيرة كلها مفتحة عليها، فمنها العقل والمنطق الصافي، ومنها الأهواء والشهوات المركوزة في كيان الإنسان، ومنها ردود من مشاعر النقص أو دوافع الكبر أو سلطان العصبية، ومنها عقد أوجدتها الضغائن والأحقاد والمنافسة على حطام الدنيا وزخرفها الكاذب. وليس الشأن أن يحسن الإنسان الإصغاء إلى هذه الأصوات كلها، إنما الشأن كل الشأن في أن يحسن الإنسان الإصغاء إلى صوت العقل وحده متميزا من بين هذه الأصوات كلها. وإنما يتم ذلك بساعات منظمة من الخلوة أو العزلة، يجعل الإنسان لعمره نصيبا منها يتجرد فيها لعقله المستقل الحر، يسأله عن مصيره وعن حقيقة كل هذا الذي يضج ويتراقص من حوله، مستعينا بذكر كلام الله تعالى وبالغ عظاته وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم إرشاداته. ولست أدعوك بهذا الذي أقول إلى الانعزال عن المجتمع والعيش بعيدا عنه في كهوف جبال أو بطون أودية، فليست هذه فطرة الإنسان ولا هي وظيفة المسلم، ولكني أدعوك إلى أن تخلو إلى عقلك كلما رجعت إلى حساب صندوقك، أي فأنا أدعوك إلى مثل ما يفعله التاجر الذي يعيش عمره بين صخب الناس وضجيج الأسواق، إن ذلك لا يمنعه عن أن يخلو إلى نفسه في غرفة من غرف داره بين حين وآخر متجردا حتى عن الأهل والولد والمؤنس، ويعكف مستغرقا على دفاتره وأوراقه وحساباته. ولولا اهتمامه بمثل هذه الساعات في عمره لما قدم له متجره الذي يغص بالغائدين والرائحين إلا الندامة والخسران. أدعوك إلى أن تسلك أي سبيل تحرر فيه فكرك مما قد يتسلل إليه في غفلة منك، أو ملاحظة من وحي العصبية، أو دوافع المصالح الزائفة المحرمة، أو دواعي العقد النفسية المختلفة، حتى تملك الإطمئنان إلى أنك إنما تسير وفق منهج من التأمل العقلي الحر. وقد كانت هذه الوسيلة في حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هي أخذ النفس بساعات من الخلوة والابتعاد عن الناس، وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إلا تعليما وتشريعا لأمته. ولا تنسى أن من أهم ما يعينك على دوام الفكر والذكر الإكثار من مجالسة الصالحين والركون إليهم، وإن من أهم ما يبعدك عنها الاستغراق في مجالس اللهو والركون إلى صحبة الغافلين، والاستمتاع بمجالس يذوب فيها العمر الثمين رخيصا بالخوض في لغو لا طائل منه، والعكوف على نهش لحوم ميتة بالغ القرآن في تبشيعها والتحذير منها.
نعم، يقول: إذا عرفت تماما الداء ثم عرفت العلاج من معرفة الهوية والوظيفة، فتحتاج إلى كيفية استعمال، مهما عرفت المرض الذي فيك ووثقت بتشخيص الطبيب الذي شخصه وأعطاك الدواء، أنت محتاج إلى يرويك كيف طريقة الاستعمال، كيفية الاستعمال، كيف تستعمل هذا الدواء. وإذا أخذته تستعمله على أي كيفية، ربما جلب لك أيضا مرض لأنك لم تحسن استعماله. فكيف السبيل لاستعمال هذا الدواء؟ كيف نتحقق بإقامة هويتنا وتحقيق عبوديتنا للرب، ونظل ثابتين على الوظيفة التي وظفنا فيها وخلقنا من أجلها حتى ينتهي ساعات قاعة الاختبار ونخرج بسلامة ونجاح؟ كيف السبيل؟ تستبغي حقيقة العبودية لله، ولا يستعبدك المال، ولا يستعبدك الجاه، ولا يستعبدك الظهور، ولا يستعبدك الشهرة، ولا يستعبدك أقاويل الناس، ولا يستعبدك الوظائف، ولا شيء، ولا غرض شخصي، ولا شيء من آفات النفس، لا أنانية ولا كبر ولا عجب ولا أثر الغير عليك، ولا شيء ما عاد يكون عندك من هذه النقائص شيء. قال لابد أن السبيل إلى هذا تكون سبيل صعبة قوية، لأنه أمر عظيم أصلا في حد ذاته كبير جليل، ولكن إن لم تقوم بحقها بهذا السبيل فستتفرق عليك الصعوبات من دون ما تصل إلى هذا الخير، وتأخذ صعوبات أخرى فيما أنت فيه من هوي ومن مشاكل وأتعاب فوق أتعاب، ولا تصل إلى النتيجة الطيبة هذا. وإما أن تختار هذه المصاعب والأتعاب لكنها توصلك إلى شريف النتيجة وإلى علي الدرجة، وأنت لابد لك ما تتعب، لكن إما تعب يوصلك إلى راحة الأبد وإلى علي المقام، وإلا تعب بعده هوي ودوام عذاب. أوه، فأحسن لك ذا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا، إن كنت كذا وإن كنت كذا خير فملاقيه، بعدين بتلاقيه بس النتيجة تختلف. على كل يكدح أرباب الخير وأرباب الشر، بل ربما بعض أهل الضلال والكفر يتعبون في تسيير كفرهم وضلالهم ونشر الشر أكثر مما يتعب كثير من أهل الخير، إلى حد أن العقل من الأخيار يقيضون أنفسهم وقلوبهم وعقول من حولهم بتعب هؤلاء أهل الباطل والضلال. وزي يقولوا ما تستحي على نفسك، أنت طالب الحق وراجي عظيم الثواب من الخالق، وذلا يشتغلون أكثر منك ويتعبون أكثر منك وهم على باطل ولا لهم مرجع ولا غاية، ما تستحي على نفسك، ويجب تكون أنت أكثر جهد وأعظم شغل منهم. وهكذا ما سمعتم الذي كان قضى فترة في بعض أدغال أفريقيا ورأى نفسه أنه أدى عمل كبير في الدعوة لله، أنه صبر على حرهم وبعوضهم وتعبهم، وبعد ما قضى حقه هذا الشهر والشهرين ونحوه خارج في المطار حصل نصرانيات شابات، واحدة محلوق راسها نهائيا، واحدة ما قال لهن سنة في نفس الأدغال يخدمن المسيح ينشرن النصرانية. احتقر عمله هذا الرجال، كان يشوف نفسه صلى عمل كبير وأنه بذل في سبيل الله وأنه بضحى، حصل ذل في سبيل شيطان في كفر في ضلال. ما قال كملنا دراستنا وعلينا نخدم هذا الدين وهذا ونخدم ربهم يسوع المسيح كما يقولون. بعدين جاءوا إلى هذا سنة كاملة وسط الأدغال في هذه القرى، منين جاءوا من أوروبا وإلى وسط هذه العيشة وسنة كاملة يتحملون. طيب وليش محلوق هذا راسه؟ قالت وجدت الراس يأخذ مني شعر الراس في اليوم نصف ساعة من أجل تغسيله وتمشيطه، وأنا محتاج أخدم بها المسيح هذا بدل ما أقعد مع شعري أخدم بها المسيح. إلى هذا حد وهم على باطل والضلال، أنا ما صلحت شيء أنا وحقي شهرين دي شفت نفسي تعبت فيها. حتى شابة في مقتبل عمرها تحلق شعر رأسها من أجل خدمة المسيح وهي على باطل وضلال، ما تستحي على نفسك، أنت خدمت الدعوة كم وش عملت فيها. ورحت لفين وايش ضحيت. الله لا اله الا الله. فطريق استعمال الدواء مجاهده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وجاهدوا في حق جهاده واجتباكم اصطفاكم وما جعل عليكم في دينه من حرج. بعدين هذا الذي يفرق بين الصادق في ايمانه وبين المتشكك وبين المنافق. وتعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القطيفة، تعيس وانت تكس إذا شيك فلن تقش ما تخرج منه الشوكة، وإن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. ومنهم من يمزك في الصدقات فإن أعطوا من أرض وإن لم يعطوا منها إذا ما يسخطون. وهذا الجهاد وصدق حارس يحرس الإنسان من ذيبين جائعين ضاريين يفتكان بالدين. ايش حب المال وحب الجاه شرف بين الناس؟ ما ذئباني ضارياني جايعاني ارسلا على زريبه غنم بافسد منها من حب الشرف والجاه في قلب المؤمن. حب الشرف عن الرفعه والمنزله بين الناس، والمال في قلب المؤمن يفعل في دينه ما يفعل الذيبان الضاريان الجائعان في الغنم. ايش بيصلحن في الغنم؟ بيربين الغنم لك وبيحفظنهن، ويمكن اخر النهار عاد حصل وحده من الغنم حيه من محله. ذيبان ضاريان جائعان. ولهذا وجدت هذا بين مختلف اصناف الناس من المنتمين إلى الدين، لما يجي إليهم مسألة حب الشرف وحب الجاه يتنكرون لبعضهم البعض، يتجاوزون الحدود على بعضهم البعض، يؤذون بعضهم البعض من مختلف الفئات منهم، حتى الذين ينسبون إلى تزكية النفوس من آل سوف لما يفسح لنفسه المجال في محبة الشرف والجاه ولا عاد يعرف أصل ولا أساس ولا قاعدة في الدين ولا حق متقدم ولا متأخر. أنا ولي ومني وباس، ويصلح له أوهام وخيالات وأنه على خير وعلى حق وعلى دين، لأن الذيبين عمل عملهما وصد دينهم، عاد خلوا من دينه شيء قويم. أعوذ بالله، ما ذيباني جائعاني ضارياني في رواية أرسل في غنم، في رواية في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أفسد لدينه حرصه على المال والشرف، إذا حرص على ذلك خلاص ما عاد تنتظر أن يبقى دينه سالم، ما يبقى دينه سالم مبدأ. مثل ما لا تبقى الأغنام سالمة التي أرسل إليها الذيبان الضاريان الجائعان، فلا يبقى دين هذا سالم ما دام يحب الشرف والجاه. ولهذا قال الإمام الحارث المحاسبي: لو أن إنسانا جلس بعد الصبح فأصلح في نفسه خصلة من خصال العز، يعني الله توجهه إلى الرفعة بين الناس. فما أقول قال ما أقول عالج العز كله، عالج خصلة واحدة نزلها من خصال العز التي في قلبه. ورجل تصدق بما تالف متالف، قال هذا الذي خرج هذا الخصلة من نفسه أرجح في الميزان وأقوى من هذا الذي عمل هذه الصدقات كلها، لأنه قرب إلى الحق، ولأنه عالج لب الشيء وعمود المعاملة مع الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. وهكذا قال: بدل سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم كل طاقاتهم بهذا الطريق وسلكوا جهاد النفس والدوائل، حتى حصلت عند كثير من الماضين من الأخيار مبالغات وتكلفات كثيرة في تهذيب هذه النفس واستخراج حب الشرف والجاه منها. لكن بيذكر لك أربع وسائل مجمع عليها يدل عليها الكتاب والسنة لا إشكال فيها، توصلك إلى حسن استعمال الدواء وتحقق العبودية وتقوم بأداء الوظيفة في أربع وسائل. أيوة، الوسيلة الأولى: تفكر، تبصر، تأمل، تدبر. إيش ذاتك مصيرك طلع الحق عليك إحاطته بك رجوعك إليه حضوره معك مشاهدته لما يصدر منك دبر هذا الأمر ليستقر في شعورك ويدوم مراقبة الحق جل جلاله تفكر في بدايتك في نهايتك في إحاطة الحق بك وهذا أيضا نوع من أنواع العبادة قالوا أن الصحابة كان غالب عليهم هذا النوع من العبادة بقوة سراج النبوة لما دعاهم إلى الله تعالى حرك عقولهم وقلوبهم فكان فكرهم دائما دائر في هذه الحقائق حتى أنهم يقضون ساعات من نهارهم ومن ليلهم في الفكر ولما سئلت أسماء بنت عميس عن سيدنا بكر الصديق عن عبادته قالت كانت أكثر عبادته الفكر وقد دخل علي في ليلة من الليالي أدعو عمد إلى ما توضأ وقام يصلي ثم وضع رأسه بين رجليه يقول وأشوقاه إلى رسول الله ويبكي حتى رق قلبي عليه وقمت إليه وقلت له خفف على نفسك يا خليفة رسول الله أنك صاحبته من قبل الإسلام وفي أهل الإسلام وفي غزواته كلها ومات وهو عنك راض وإنك ستلقاه بعد يومك هذا ستلقاه خفف عن نفسك الفكر في عظمة الحق ورسوله والشوق إلى القلق غلب عليه وهذا هو الفكر الذي افتقده كثير اليوم من المسلمين أن انصرفوا في الفكر صرفوا إلى التخطيطات التي سبق الحديث عنها والترتيبات لأن للنفوس دخل فيها في هواها وفي شيء من أغراضها لكن الفكر في عظمة الحق واطلاعه عليك وإحاطته بك وحالك معه ورجوعك إلى ما بين يديه ورؤيته ومشاهدته لبصيرتك ولسريرتك ولباطنك وعظمة المرجع إليه والشوق إلى لقاءه ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقة تصفيته الفكر في هذه الأشياء هو السبيل الفكر حركة العقل حركة العقل من دون لا يغني العقل شيء ويحرر العقل من سلطان النفس والهواء وعقدها ويقول الحق لعلكم تتفكرون أفلا تتفكرون لقوم يتفكرون لا إله إلا الله وهكذا كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائم الفكرة جاء في هديه الشريف لما وصفوه صحابه قال كان دائم الفكرة متواصل الأحزان حتى في مظهر قوة العبادة بالفكر وفكر أعلى الأفكار صلى الله عليه وسلم جاء في وصفه أن جل نظره الملاحظة شأن المتفكر هذا شأن جل نظره الملاحظة يلاحظ نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء نادر أن يرفع رأسه نحو السماء صلى الله عليه وسلم من حضوره الدائم مع الله وفكره الأصفى وصفي من الأكدار سرك إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر تطوف به غيب العوالم كلها وأشبع الإمام الغزالي الكلام عن الفكر ووجوبه ومجاريه ولخص الإمام الحداد بكتابه رسالة المعاونة مجاري الفكر وذكر لك في إيش تتفكر تفكر في عظمة ربك وجلاله وعظمته وترتيب هذا الكون وتدبيره وحسن تدبيره وإبرازه بهذا الإبداع وبهذا الدقة في الترتيب والتنظيم والتكوين وأخبار الأنبياء والرسل وما حل بمعانديهم وما حصل لهم أخبار البرزخ والآخرة والمصير أخبار تقصيرك في جنب الله وإهمالك لكثير من الأوامر وسوء أدبك مع الله التفكير في الدنيا وحقارتها وما عملت بأربابها ومن زال من أكاسرتهم وأكابرهم وما إلى ذلك وسرعة فنائها هذه مجاري الفكر تجمعك حتى تستطيع أن تصل بها إلى معرفة خاصة فإن الفكرة يقوي المعرفة وإن الذكرى يقوي الأنس قال سيدنا شهاب الدين: وغصت في الفكر بعد الذكر. ليش بعد الذكر؟ الذكر خلصه من الشوائب وصفاء مع الله، فغاص بفكر صافي، غاص بفكر صافي صحيح قويم. وغصت في الفكر بعد الذكر منغمسا في بحر نور سما سري بها وزها. وهكذا والنفس الإنسانية تستقل ما يريدها من الدوافع والإيحاءات عن طريق نوافذ كثيرة: العقل والمنطق الصافي، الهوى والشهوات، الردود من مشاعر النقص ودوافع الكبر، سلطان العصبية. والشان في أن يحسن الإصغاء إلى صوت العقل ويرد على هذه العوارض الذي تعرضه، وما يتم ذلك إلا بالفكر. يستعين بذكر كلام الله وبالغ عظاته وكلام الرسول وعظيم إرشاده. وقال: ما أدعوك إلى الانعزال على المجتمع، ولكن افعل ما يفعله التاجر الذي يكون في ضجيج وصخب الأسواق وما فيها وسماع ذا وذا، وبعد ذلك له ساعات يقعد فيها ويرجع حساباته وينظر إلى فين وصل هذا إلى فين وصل هذا، وساعات فكر يجلس مع واحد بس وحده فيه يقول في القضية الفلانية إيش عملتوا وإيش كان نتيجة والفلان عملوا وإيش رأيك في هذا العمل. فكر يستقل فيه من شان يمشي تجارته. قال: مثل هذا بغناك تصلي؟ أنت بغيت التجارة العظيمة الكبيرة ومالك ساعات فكر وخلوة مع الله ومراجعة لنفسك وحساباتك إلى فين وصلت وكيف تمضي؟ يا إله إلا الله. ومن هنا جاءت سنية المشاورة والزملاء ومعاونة الإخوان لبعضهم البعض. قال: فمزاولة هذا للتجارة ما تمنع أن يخلو لنفسه في غرفة من غرف داره بين حين وآخر، يتجرد حتى عن الأهل والولد، يعكف مستغرق على دفاتر وأوراق وحساباته. ولولا الاهتمام بمثل هذه الساعة المتجر حقه كله بيروح هنا وهنا، ما يدري ماشي فايدة، يعني فين خسارة، فين راحت الفلوس، فين راحت الفرص. لابد له من ساعة يرتبها حتى يمضي مسلكه بمسلك صحيح. لا إله إلا الله. جعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه القدوة العظمى، وهو المغتني بعظيم شهوده وكبر عقله، ومع ذلك فقال له كانت له ساعات الخلوات وساعات الفكر صلى الله عليه وسلم وساعات التشاور مع خواص الصحابة ليشرع للأمة صلى الله عليه وسلم. حتى كان كثير من صلحاء الأمة يقولون: من ليس له ساعة يخلو فيها مع الله وخفنا عليه من سوء الخاتمة. يعني الحساب حقه بيتلخبط، حق الدكان بيطلع ما هو سواء، لابد ينتبه لنفسه، يحاسب نفسه ويراجع نفسه. حاسبوا نفوسكم قبل أن تحاسبوا. فهذا أول طريقة في استعمال الدواء. وسيلة الأولى لاستعمال الدواء الفكر الصحيح النقي في حالك مع الله تبارك وتعالى وعظمته ورجوعك إليه، وكيف مسارك وكيف ماذا تقوم به في خلال أعمالك واليوم والليلة، وتردد هذا الفكر على نفسك من وقت إلى وقت كما يفعل التاجر في تجارته. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنكم ونفعنا الله بكم. ثانيا، التزام ورد دائم منتظم من قراءة كتاب الله تعالى وما يتبعه من التسبيح والاستغفار وذكر الله تعالى. أما قراءة كتاب الله تعالى فما أظن أنك بحاجة إلى سرد ما ورد من الأحاديث الصحيحة في فضل تلاوته وتدبره، ولم يقع خلاف بين المسلمين في أن التقرب إلى الله تعالى بتلاوة كتابه يعد من أفضل القرب إلى الله عز وجل. وكم من ذي قلب قاس غليظ لم يلينه سوى تلاوة كتاب الله، وكم من غافل مصرف على نفسه لم يوقظه إلا ما هو فيه سوى تدبر كتاب الله، وكم من عين لم تذق طعم الدموع من خشية الله تعالى إلا من خلال النظر في كتاب الله. وقد كان لكل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ورد معين من تلاوة في كل يوم وليلة، وربما شغل أحدهم عذر ضروري عن ورده ذات يوم فقضاه في اليوم الثاني في حسرة وألم مما قد فرط منه، كما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض الأحيان. وأما الذكر والتسبيح والاستغفار فذلك هو العلاج الذي وضعه الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام، وكرر الأمر به في كثير من آية القرآن، فقد قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وقال: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، وقال: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقد أجمع العلماء بناء على ذلك على أنه لا بد للمسلم أن يتخذ وردا دائما من التسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن، وأن أفضل وقت لذلك هو البكور والآصال، فإذا عرض له عارض شغله عن أداء ورده في وقته المعتاد، كان الأفضل أن يتداركه فيما بعد في أي وقت من النهار أو الليل، حتى لا يكون انشغاله عنه ذريعة إلى إهماله وتضييعه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ولا تلتفت إلى من يزعم لك بأن الذكر عبادة مطلقة، وأن تعيين وقت خاص للعبادة المطلقة بدعة محرمة، فإن هذا الذي يزعم ذلك إنما يريد أن يقصيك من ذكر الله تعالى من أخبث سبيل ذلك، لأن من يضع هذا الوهم في حسابه لا يكاد يؤدي هذه العبادة العظمى في أي وقت من أوقات حياته اتقاء للبدعة فيما يزعم. وربما أبصرت في هذه الأوقات الفاضلة من البكور والآصال فرأيته يغط في نوم عميق أو يتلبس بلهو أو غيبة محرمة دون أن يتنبه إلى خطورة ما هو فيه من إثم وضلال، حذر منهما كتاب الله تعالى بصريح البيان. وربما كان شفيعه في ذلك أنه لا يريد أن يشغل الوقت ببدعة من الذكر في وقت معين.
لا إله إلا الله. وهكذا يقول في وصفه لهذه الوسائل لطريقة استعمال الدواء: مع هذا الفكر والمحاسبة ورد من القرآن والتسبيح والاستغفار وذكر الرحمن جل جلاله. نعم، ذكر الشيخ أنور بقول سيدنا الشيخ بكر بن سالم: لا يا صاحبي يلزم الأداء تسلم ودم في الذكر والفكر عسى في أخراك تغنم. وذلك من الأمور الواضحة في كتاب الله وسنة رسوله والمجمع عليها والتي تتغافل عنها كثير من النفوس، وحتى تأتي التصورات أنها ليست من معالجات الواقع ولا ترتقي إلى أثر التغيير على حياة الناس، والأمر بعكس تماما، بل هذا الفكر وهذا الذكر هو أقوى الأسلحة لصلاح أحوال العباد والبلاد. ويقول تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقراءة كتاب الله تبارك وتعالى تدبرها أساس من تقوية اليقين والإيمان، من أقوى أسباب تقوية اليقين حسن الإصغاء والاستماع إلى كلام الله بالتدبر بالتعظيم، أقوى سبب لكسبك اليقين، نور ينزل في قلبك من اليقين ما تحصله بأي سبب آخر، كلام الرب ما شيء أعظم منه، وهو كنز أوحاه إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم ميزه عن جميع الكتب المنزلة، فما تجد أقوى منه قط لتصفية قلبك وفكرك وعقلك قربك إلى ربك ونزول نور اليقين في قلبك، الإصغاء بالتدبر والتأمل والتعظيم لكتاب الله وتجعلك ورد ونصيب من كتاب الله. وكان عامة الصحابة ختمهم القرآن في الأسبوع في كل أسبوع، ولهذا لا يقل في شأن السالك الله تعالى أن يختم القرآن في كل شهر إن لم يختمه في كل أسبوع أو في كل أسبوعين، أما شهر بعد شهر وهو ساعة يقرأ ساعة ما يقرأ فهذا نصيبه من اليقين قليل، نصيبه من القرب قليل. ها؟ فكم من قلب قاسي ما لينه إلا تلاوة كتاب الله، كم من غافل مسرف نفسه ما أيقظه إلا تدبر كتاب الله، كم من عيون ما ذاقت طعم الدموع من خشية الله إلا لما أكثرت النظر في كتاب الله تبارك وتعالى، فنعم العلاج هو الله أكبر. وهكذا كانوا يرتبون الصحابة لهم نصيب من القرآن الكريم. وقد قام ابن مسعود ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض قيامه وجاء يصلي معه ويبتتح صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، قال قلت يركع على مئة منها كمل مئة والمئة الثانية ومشاي كمل سورة كلها، قلت يركع بها في الشرع في سورة آل عمران، لا يمر بآية بآية رحمة إلا وقف سأل الله رحمة، ولا بآية عذاب إلا وقف واستعاذ بالله من العذاب، ولا بآية تعظيم لله إلا وقف وسبح، وكمل سورة آل عمران وشرع في سورة النساء، كمل شرع في سورة المائدة، هذا عدو في أول ركعة ثم ركع. يقول سيدنا ابن مسعود حتى هممت بأمر سوء، قال ما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأتركه صلى الله عليه وسلم. هذا من خلواته مع الله وقيامه وساعاته التي يقضيها مع ربه. يا أيها المزمل قم الليل إلا نصفه ومن قسم قليلا أزيد عليه ورتل القرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، اذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتي انقطع إليه تبتي. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه ونعم الوكيل، اتخذنا الله وكيلا وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك بعد ذلك يأتي الذكر والتسبيح والاستغفار، فهم من أعظم العلاجات، فيتخذ المؤمن لنفسه نصيب من الأوراد الواردة في السنة ومؤثر عن الصالحين في صباح وفي مساء إلى غير ذلك، ويأخذ طريقته في الذكر. وقال أما الذي يقول هذا الذكر ما يجوز تعيينه في وقت معين ولا شيء من ذلك، قال هذا وكيل للعدو من شان يبعد الناس عن الأذكار بس، ولا ما لكلام أصل ولا للدليل، بل كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة إذا عمل عملا أثبته. هذه السنة، لا يقول لك إلا بدعة، فإيش يشتغل؟ قال ممكن ينام، ممكن يغتاب، ممكن ده، لكن لا يشتغل ببدعة الذكر وسنة الغيبة تمام ممكن يشتغل بها وسنة الإهمال وسنة النوم ممكن يشتغل بها، لكن بدعة الذكر لا. كيف تحول الذكر بدعة والنوم والإهمال والغفلة والغيبة سنة؟ حول ولا قوة، هذا قدو ميزان شيطاني إبليسي من غير شك. هذا ما هذا ما هذا ميزان علم ولا تقوى ولا سنة، والسنة إلا تثبيت الأوقات وتثبيت الأعمال في أوقاتها المعينة، لا تكون مثل فنان كان يقوم ليل فترك. إن حب الأعمال إلى الله أدوامها، وإن قال خذوا من الأعمال ما تطيقوا ما تطيقون، يعني رتبوا على أنفسكم، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، إذا تركتم الأمر انقطع عنكم المدد والفضل، ولكن استمروا، إذا استمرتم دام عليكم الفضل والخير، كما سيذكر الشيخ بعد ذلك بعض هذه المعاني. وذي يسأل عن باطن الإثم أو إثم الباطن، الباطن باطن الإنسان، إذا قيل إثم الباطن والإثم في حد ذاته منقسم إلى ظاهر وباطن، فإذا قلنا باطن الإثم يعني الآثام التي يقل عنها النظر الظاهر والإدراك في عالم الحس، ما ليس ما لا يتعلق بالأقوال والأفعال. وقد أما إذا قلنا إثم الباطن فالذي يتعلق بباطن الإنسان من الآثام أو يعلق به من الآثام، فهذا باعتبار إضافة هذا إلى هذا، وهذا باعتبار إضافة هذا إلى هذا. الله يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويجعلنا ممن ترك ظاهر الإثم وباطنه، وصدق مع مولاه في سر وعلنه، وأقبل بالكل عليه، وقبل لدينا وأكرم الأكرمين وأرحم الرحمين، أصلح شؤوننا وشؤونكم الأمة، ما أصلح بشؤون المسلمين، رجانا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، خير الأطفاء فنفعكم بمجالسكم وملتقياتكم وما يدور بينكم من تلك المحاور والأبحاث، وبارك في كل القائمين عليها والمتفاعلين معها، ونشر خيرها في الآفاق، واجعلنا وإياكم في مرضاته وفي الصدق معه، وفي المترقين أعلى ذرة العبودية له، والقيام بحق الربوبية في لطف وعافية النبي. اللهم صل وسلم وبارك على آل صحبه الفاتحة.